فهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. يقول: ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كل منهما بدنة. لا زال الكلام في كفارات الإحرام. حيث يكون هناك تجاوز من قبل المحرم على الإتيان ببعض المحرمات، وكان من جملة المحرمات هو العقد، إجراء العقد، عقد النكاح من المحرم أو إلى المحرم، هذا يكون من المحرمات. وهنا يقول المصنف أنه لو عقد المحرم بنفسه عقد، ولو عقد إلى نفسه، أو المحل لمحرم عقد على امرأة فدخل المعقول عليه بالمرأة، فعلى كل منهما، أي العاقد والمحرم المعقول له، على كل منهما بدنا. والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا، ومستنده رواية سماعة. ورواية سماعة واردة في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع. وعنونه الحر العاملي: باب أن المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا المحرمة والمحلة العالمة بإحرامه، وعلى المتولي للعقد محلا كان أو محرما. الحديث الأول: محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران. السند لا يعيبه إلا من؟ سماعة واقفي. يقول: عن أبي عبد الله عليه السلام. وإذا قلنا بأن الفساد العقيدة لا يضر بالرواية، وما عندنا مشكلة، فتكون الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل الحلال، يعني غير المحرم، لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما، يعني أن يقوم بإجراء العقد، وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم. قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنه. فإذا البدنة معلقة على العلم، حيث يكون عالما فإنه تجب عليه البدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم. إذا المدار على أن يكون هناك علم وأن علم بوجود الإحرام. واضح ولا؟ هذا المقدار كافي في ثبوت الكفارة. فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليه فعليها بدنا. وهذه هي الرواية الوحيدة في الباب، فهي الرواية طبعا في أول ورودها وردت في من؟ في العاقد. ها، العاقد أن يكون غير محرما، قال حلال، لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما. وبالتالي لو كان العاقد محرما من باب أولى. واضح ولا؟ هذا كله إذا حصل دخول، أما إذا لم يحصل دخول، إذا لم يحصل دخول طبعا العقد ليس له اعتبار جيد لما تقدم، ولا يترتب كفارة بل يترتب الإثم. ومستنده رواية سماعة، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل. موضع الشك، وموضع الشك في السؤال يعني في الرواية، وجوبها على العاقد المحل. وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج. هذا قرأناه في آخر الرواية. وفيه إشكال، يعني في وجوب الكفارة على المرأة المحلة المعقود عليها إشكال. ليش إشكال؟ لعدم كونها محرمة. ولكن هنا قطع المصنف، يعني في هذا الموضوع من الكتاب في الدروس، ولكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها، يعني عدم الوجوب على المرأة المحلة المعقول عليها التي قد دخل بها. هناك في الدروس عبارته هكذا: لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا، ولو كانت المرأة محلة فلا شيء عليها. وفي الفرق نظر، يعني القول بأن العاقد المحل تجب الكفارة عليه والمرأة المحلة لا تجب الكفارة عليها، فيه نظر. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا محل وذاك محل. واضح ولا؟ والحال أن الرواية التي قرأناها وأشار إليها المصنف، لو عملنا بها وسلمنا بما فيها وتجاوزنا مشكلة سماعة، فإنه يستلزم ثبوت الكفارة عليهما، الرجل والمرأة، العاقد المحل والمرأة المحلة. نعم، لو قلنا بأنه لا نعمل بالرواية ينبغي أن نلغي الكفارة عنهما، فإما أن نثبت الكفارة عليهما تبعا للرواية، أو نرفض الرواية فنلغي الكفارة عنهما. أما التفصيل، هذا عليه كفارة وذاك ليس عليه كفارة، ما هو وجه هذا التفصيل؟ واضح ولا؟ إذا كانت إذا كانت معتبرة في نظره يقدمها بلا شك. ضعيفة ما لها اعتبار عنده. إذا كانت ضعيفة، لا معارضة لها بحد ذاته ما يكفي، لابد عنده شيء آخر، يعني لا معارضة لها وقد عمل بها المشهور مثلا، في شيء معضل. أما أنه مثلا فقط لأنه لا معارضة لها يعمل بها، لا. لابد يوجد معضل إليها. إذن وفي الفرق نظر، يعني هذا عملية التفصيل بين الرجل والمرأة فيه نظر، ما هو وجه هذا التفصيل؟ لم يتضح، لا هو تفصيل، لا هو وجه التفصيل قبول الرواية ولا هو رفض الرواية. قبول الرواية يستلزم ثبوت الكفارة، رفض الرواية يستلزم إلغاء الكفارة عنهما. واضح؟ وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما سوى الإثم، سواء كان العاقل رجل محل أو المعقول عليها امرأة محلة، ما دام محلا فلا شيء عليه سوى الإثم. هذا كله طبعا واضح بأنه لرد الرواية، فإذا رد الرواية يقول ما في شيء يلزم الملزم إلى خصوص المحرم أو المحرمة، وهذا ليس محرما، غاية ما في الأمر نقول العقل باطل وعليك إثم. وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما سوى الإثم، شوف استنادا إلى الأصل وهو أصل أصالة البراءة، نحن نشك في أصل ثبوت الكفارة على المحل، فهو هنا عندنا شبهة وجوبية، فمع وجود الشك في أصل التكليف نجري البراءة. واضح؟ ثم استنادا إلى الأصل، هذا واحد. اثنين، وضعف مستند الوجوب، ضعف مستند الوجوب اللي عبرنا عنه من شوي لرد الرواية، وضعف مستند الوجوب واضح بسبب سماعة لكونه واقفيا أو بحمله على الاستحباب، نتيجة لا ملزم إلى البدنة، أو بحمله على الاستحباب، والعمل بالمشهور أحوط، ما دام المشهور ذهب إلى وجوب الكفارة على العاقد المحل أيضا كما يثبت على العاقد المحرم، هذا مطابق للاحتياط، ما دام يوجد في الطرف في أحد أطراف العقد محرم والمحل عالم بذلك المحرم، فهنا يتثبت الكفارة ولو على نحو الاحتياط. والعمل بالمشهور أحوال، بين راية، هذا تشوفونه في بعض كلمات الأعلام، يقول رأي المشهور كذا وأنا رأيي كذا، ولكن يحتاط بما يتناسب مع رأي المشهور، هذا جنبه تربوية كبيرة، يعني غير جانب العمل، جانب العمل مع أن هذا وصل إلى درجة فقيه ويفتي صاحب رسالة عملية، ولا مثل هذا الآن صاحب اللمعة والشهيد الثاني أعلى الله في الخلد مقامهم جميعا، هذا مع أنه وصل إلى درجة الإفتاء مع ذلك يقول أنا أقدر جهود الآخرين، أنا أقدر وأتواضع أمام أفهام الآخرين، فلعل ما عندي حصل فيه اشتباههم، مو بالضرورة، أنا لا أدعي العصمة، نعم طبقا للموازين ينبغي أن يكون الحكم الذي أصل إليه مخالفا للمشهور، ما هي رجولة ولا هي بطولة أنه مثلا أنا يعني أتشهى بمخالفة المشهور، واضح أو لا؟ المطلوب هو أن أصل إلى الحقيقة، الحقيقة ما دامت مشكوكة، أحيانا تكون متيقنة، أحيانا تكون مشكوكة، ما دامت مشكوكة وفيها مجال إلى الأخذ والرد، واضح؟ وكان قول المشهور أقرب إلى الاحتياط، ما المانع من أن أعمل على وفق الاحتياط؟ يقول نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، وجبت على الجميع يعني العاقل والمعقول عليه والمعقول له، نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، واضح من خلال الرواية، من خلال الرواية وجبت على الجميع لأي شيء؟ لمكان وجود شنو؟ لمكان وجود إحرام وعلم بالإحرام. نعم لو كانت الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، ولو كان العاقل والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسببه لا بسبب العقد. وفي وجوبها على العاقل الإشكال الذي تقدم. وكذا الزوج لو كان محلا أيضا يأتي فيها الإشكال أنه ما هو الموجب لإيجاب الكفارة عليه. والعمرة المفردة إذا أفسدها. تقدم سابقا أن الحج إذا أفسده بالجماع شنو كان عليه؟ الحج إذا أفسده بالجماع يتمه عليه حج من قابل، صحيح؟ هنا في العمرة، العمرة المفردة إذا أفسدها، قال والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره، يعني أفسدها بالجماع أو بغير الجماع، كما لو أفسدها بالإمناء مثلا، قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين. أول شيء لابد أن نقول بأنه من أفسد العمرة، من جامع في العمرة المفردة قبل السعي، قبل إكمال السعي، يعني مثلا بعد الطواف، طاف وصلى ركعتين قبل أن يسعى مثلا، أحرم وطاف مثلا أربعة أشواط فوقع منه الفعل مثلا، جيد، على كل حال فسدت عمرته، قلنا يتم العمرة وعليه القضاء، هذا الحكم واضح. بعد الإيجاب القضاء نسأل متى يجب عليه القضاء، تمام؟ متى يجب عليه القضاء في الحاج؟ قلنا يجب القضاء في العام المقبل. ليش قلنا في العام المقبل؟ لأن في نفس العام ما يمكن أن يوقع نفس الحاجة، يعني لأن الزمان لا يتسع للإتيان بشيئين بحجين، تمام؟ في العمرة بعد أن يفرغ من العمرة يمكنه أن يأتي بعمرة أخرى من حيث الزمان لو لا؟ يمكن أن يأتي بعمرة من حيث الزمان وإيقاع الأفعال في الخارج، أنه مو مربوطة لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا منى ولا شيء من هذا القبيل. فهل يمكن أن يأتي بالعمرة مباشرة بعد فراغه من العمرة الأولى؟ هنا يقع بحثهم، وهو أنه ما هو الحد الفاصل بين العمرة المفردة والعمرة المفردة الأخرى؟ بغض النظر حصل إفساد أو ما حصل إفساد، واحد يبغي يسوي عمرة عن نفسه، راح الشهر الأول وسوى عمرة بداية شوال مثلا، هل في خمسة شوال يريد يسوي عمرة ثانية له ذلك عن نفسه، وبعدين يريد عشرة شوال يريد يسوي عمرة ثالثة عن نفسه وهكذا أو لا؟ هنا حصل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، القول الأول أو أربعة. القول الأول هو أنه لابد أن تمضي عشرة أيام بين العمرتين، فالفاصل بين العمرة الأولى والعمرة الثانية هو عشرة أيام. القول الثاني لابد أن يمضي ثلاثين يوما، يمضي ثلاثين يوما يعني شهر كامل، واضح أو لا؟ شهر كامل من نفس الإتيان بنفس العمرة. القول الثالث هو أن يدخل شهر آخر غير الشهر الذي أتى بالعمرة فيه، فيكون عندنا ثلاثة أقوال اللي عبرون عنا بتغاير الشهر، يكفي تغاير الشهر، تمام؟ فعندنا أقوال ثلاثة في المسألة، فما الذي يقوله الفقيه من هذه الأقوال الثلاثة يجري هنا؟ فقال قضاها، متى يقضيها؟ يقضيها في أقرب فرصة يتمكن منها. إذن ما هي أقرب فرصة؟ مباشرة بعد الفراغ من عمله، القول الرابع، بعد الفراغ من العمرة، بحيث يتمكن من الإتيان بالعمرة بعد العمرة، واضح ولا؟ يعني لا يوجد فاصل. قال قضاها، فما الذي تقوله هناك من الأقوال الأربعة يجري فيما نحن فيه؟ فإن قلت يتغاير الشهر تقول هنا يتغاير بعد تغاير الشهر عليك أن تأتي بالعمرة. لذا قال قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه يعني الشهر الزمان بين العمرتين. أي زمان؟ ليش قال بناء على أنه الزمان بين العمرتين؟ لأنه شنو؟ في أقوال أربعة. ولذا قال القول الثاني ولو جعلناه يعني الزمان عشرة أيام، عشرة أيام اعتبر بعدها يعني بعد العشرة أيام، واضح؟ ولو قلنا ثلاثين يوما لابد أن يعتبر ثلاثين يوما، واضح أو لا؟ وإذا قلنا أنه لا يعتبر شيء من ذلك، لا عشرة ولا ثلاثين، واضح أو لا؟ ولا تغاير الشهر، العمرة بعد العمرة ما عندنا مشكلة، نقول عليك أن تقضي بعد أن تفرغ من هذه العمرة. نعم. وعلى الأقوى طبعا في الرواية التي يذكرها صاحب الوسائل يستفاد منها أن يبقى شهرا كاملا، يبقى شهرا كاملا، وهذا يعزز قول شنو الذي ذهب إليه المصنف قضاها في الشهر الداخل. تغاير الشهر، نعم هذا هنا يكفي تغاير الشهر، يعني مثل رأي السيد السيستاني يكفي تغاير الشهر، بس في الرواية أنه يبقى شهرا كاملا بعدين يأتي بالعمرة، يبقى في مكة ما يطلع. الرواية الأولى عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم الشهر الآخر، شوف عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرها. وعلى الأقوى عدم تحديد وقت بينهما، هذا القول كم؟ الثاني. الثالث يصير بالترتيب، شهر الداخل عشرة أيام عدم تحديد وقت بينهما. وعلى الأقوى طبعا من يقول بهذا؟ شيخ زين الدين، شيخ زين الدين صاحب كلمة التقوى يقول يجوز العمرة بعد العمرة ما في فاصل بينهما. طبعا هذا كله على أن تكون العمرة عن نفس المعتمر. الشيخ زين الدين أحد الفقهاء، ولد في النجف وأصوله من البحرين. لا في زمن الشهيد الصدر، قبله قليلا وبعده كان موجود، توفي في بداية التسعين. له مجموعة من المؤلفات القيمة وقلمه سيال، ويعني عنده إبداع في سبك العبائر وصياغتها، حتى هذه كلمة التقوى يعني عرضها هي رسالة عملية، الرسالة العملية كلمة التقوى، لما تقرأها تشوف عباراتها شلون مرتبة وسهلة مصاغة بصياغة السهل الممتنع، غير بعض الكتب الأخرى التي خطها بقلمه، كان لها إبداع يعني عندها. الإسلام ينابيعه الآن ناسي، الإسلام ينابيعه كذا، مصادره ينابيعه كذا وتطبيقاته. فهذا أيضا كتاب جدا لطيف، إلى الطليعة المؤمنة كتاب آخر، أيضا كتاب كان قد كتبه إلى الشباب، فعنده مجموعة من الكتابات اللطيفة، وبعض المراجع في زمانه كانوا يرجعون إليه في هذا النحو، يعني ضبط المحتوى مع لحاظ المضمون. وكثير ممن كان يعني يلتقي به يراه أنه مذكر بالله عز وجل. موجودة إلى صور بالإنترنت، شوفوا بعدين كتبوا الشيخ محمد أمين زين الدين، يعني من وجهه وجه نوراني وسيرة تسيرة عطرة، وبعض أولاده لا زال موجودا في النجف. رحمة الله عليهم أجمعين. يقول وعلى الأقوى، لا زال إلى مقلدين، ليس عددهم بالقليل، لا زال إلى مقلدين. أنا توفي في على 91 92، وعلى الأقوى من عدم تحديد وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤه قضاؤها معجلا بعد إتمامها، لأنه ما دام حصل فساد، فساد يعني يجب عليك أن تقضيه، فيتم كما هو الحال في الحج، يتم ما بيده ويأتي بحج آخر. هنا أيضا يتم العمرة التي بيده ويأتي بحج آخر. وذكرنا هنا أن الفساد مو بمعنى بطلان العمل ورفع اليد عن العمل. وإن كان الأفضل التأخير، تأخير إلى متى؟ إلى أن يصبر شهرا كاملا مراعاة إلى الرواية. وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد، ولذا قال بناء على أنه الزمان بين العمرتين. سيأتي إن في صفحة 584 في آخر الكتاب، آخر مطل آخر شيء، روحوا للخاتمة. الخاتمة قال وهي مستحبة في العمرة، وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر على صح الروايات. وقيل لا حد للمدة بين العمرتين وهو حسنون. شفتونها قبل فقرتين من آخر كتاب الحج. وسيأتي، عرفنا وين سيأتي، سووا تخريج بلحاظ نسختكم. وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد. وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة، وإن اضطر إليه، وإن اضطر إلى هذا اللبس. وهذا أيضا مما هو واضح وجلي. وكذا تجب الشاة في لبس الخفين أو لبس أحدهما. نعم. أو الشمشك، ما رأيكم هذا موجود لحد الحين الشمشك؟ تستخدمون هالكلمة لو ما مستخدمها؟ وفي القواميس موجودة على أنها ملابس تصنع من الجلد يلبسها الرعاة، هذا اللي الموجود الآن. كيف شكلها طريقتها الله العالم. عموما ما وكذا تجب الشاة في لبس الخفين. وبعضهم يقول بأن الشمشك هذا هو عبارة عن النعل، نوع من أنواع النعل التي يحصل فيها ستر إلى 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 ظاهر القدمين. على أي حال نفس الستر إلى ظاهر القدمين هذا بحد ذاته على أي حال محرم. وإذا ستر عندئذ ظاهر القدمين يجب عليه كفارة. يعني في زماننا هذا لو لبس الجورب مثلا، لبس الجوراب، لبس الخوف، لبس الجوتي، أو لبس مثلا النعل الذي يشبه المداس يغطي ظهر القدم، وهذا ذكرنا سابقا لما كنا نتكلم عن محرمات الإحرام. ولبس الخفين أو أحدهما أو الشمشك بضم الشين وكسر الميم، أو الطيب، أو حلق الشعر وإن قل مع صدق اسمه. تفتوها، قال حلق الشعر يجب فيه شنو؟ الشاط. وإن قل ما دام يصدق عليه أنه قال أنه حلق شعره، حلق شعره عليه كفارة. نتف شعرة واحدة ما يسمونها كفارة، ما يقولون حلقة شعره، صحيح لو لا؟ نتف شعرة واحدة، هذا اللي يلعب بلحيته ويقلع، هذا عليها كفارة، بس مو كفارة، عبارة عن شنو؟ عبارة عن شات، عليه مر من الطعام، تمام؟ هذا الآن حلق الشعر عليه شنو؟ عليه كفارة عبارة عن شات. عندنا موضع آخر فيه حلق للشعر وليس فيه شنو؟ وليس فيه كفارة شاتا، مع أنه يسبق على أنه حلق للشعر، أين؟ ما سيأتي إن شاء الله في عبارته. أو نتف إبطيه أو حلقهما، شفتون العبارة؟ نتف إبطيه أو حلقهما، إذا تحقق النتف لكلا الإبطين فإنه عليه شنو؟ عليه شات. إذا حلق إبطيه بتمامهما عليه شات، تمام؟ لو حلق أحدهما وترك الآخر عليه إطعام ثلاثة مساكين، تمام؟ لو حلق بعض الإبط، نصف الإبط، نصف أحد الإبطين حلقه، هذا يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ هو لم يحلق الإبطين حتى نقول عليه شات، ولم يحلق أحد الإبطين حتى نقول عليه ثلاثة مساكين، إطعام ثلاثة مساكين، وياي لولا؟ لكنه يسبق عليه أنه حلق بعض الشعر لولا، فهل يجب عليه كفارة كما هناك؟ يقول لا، هذا مستثنى، انت فتين يا لولا؟ فإذا الآن عبارة حلق الشعر خلنا نقرأها بصورة أوضح، حلق الشعر ليس مطلقا، يستثنى من حلق الشعر حلق بعض الإبطين كما سيأتي بيانه وبيناه، واضح ولا؟ وإن قل هذا الحلق مع صدق اسمه، ما دام يسبق عليه أنه حلق هذا يكفي في ثبوت الكفارة، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما. أو قص الأظفار أيضا هذا مما يجب فيه الكفارة، والكفارة عبارة عن شات. خب قص الأظفار، مرة شوفوا يقص أظفار يديه ورجليه معا، هذا يجب فيه الكفارة. مرة يجب يقص جميع أظفار اليدين عشرة، أو يقص جميع أطراف الرجلين، جميع أظفار الرجلين، هذا أيضا يجب شات. طبعا هذا التقليم الأظفار لابد أن يكون في مجلس واحد، يعني جايب المقراض وقاعد خلصهم كامل، اليدين معا مثلا أو الرجلين معا، لكن لو قلع بعضا بس هاي شغلته، يجول المقراض في جيبه ويقلع أحيان نص ربع، وبعد ساعتين يقلع ربع، وبعد ساعتين يقلع، وهكذا يمشي على هذه الأظفار، ربع 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 أو ثلث 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 لين يخلص كل الأظفار، واضح ولا؟ هذا لا يجب عليه شيء، الكلام في مجلس واحد، واضح؟ لا يجب عليه شيء من كونه من وجوب التكفير بشات، لأنه في كل مرة ما يسرق عليه أنه قلع الأظفار، أظفار اليدين، فلا يجب عليه الشات. نعم قلع بعض أظفار اليدين، واضح ولا؟ أو قلع ظفر أحد اليدين، قلع الظفر أو بعض الظفر عليه مود، واضح ولا؟ يقول أو قص الأظفار أي أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس، أو يديه خاصة في مجلس، أو رجليه كذلك، وإلا فعن كل ظفر مد، ولو كفر لما لا يبلغ الشات ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشات، كما أنه لو كفر بشات لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت الكفارة. والظاهر أن بعض الظفر كالكل فيوجب مدة من الطعام إلا أن يقصه على دفعات مع اتحاد الوقت عرفا فلا يتعد فلا تتعد يتعدد فديته. يعني في مجلس واحد ها قلع هذا ثم هذا ثم هذا، نفس الظفر قلعه في ثلاث ضربات مثلا، وهذا مجلس واحد فعليه مدة وليس ثلاثة أمداد مثلا. نعم. الباب الثاني عشر من أبواب بقية كفارات الإحرام، حديث الأول عن علي بن رياب عن أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من الطعام من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا. فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلس فعليه دمان. يعني لكل مجلس لكل عشرة يكون مجلس. نعم. أو قلع شجرة من الحرم صغيرة من الحرم صغيرا، أو قلع، يعني تجب الكفارة وهي عبارة عن شاة، فيما إذا قلع شجرة من الحرم. قلع شجر الحرم محرم كما تقدم أيضا في مكروهات في محرمات الإحرام، إلا شيء واحد، ما هو؟ في المحرمات شيء يستحب مضغه إلا الإذخر، إلا الإذخر، فبالتالي قلع شجر الإذخر ليس محرما. ولذا قال: غير ما استثني، غير ما استثني. تقدم على نسخة صفحة 497 قبل قوله والطواف، قبل القول في الطواف لما تحدث عن محرمات الإحرام في المحرم 29 هناك قال: وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر وما ينبت في ملكه وعودي المحالة، هذه المستثنيات. فعدا ما استثني وشجر الفواكه، فعدا ما استثني يقصد هذه الأمور الأربعة. عندكم أي حالة لو ما عندكم كتبوها، إذا ما عندكم أي حالة كتبوها. هاي ربط آخر الكتاب بأوله ووسطه ينفعكم كثيرا. يقول: أو قلع شجرة من الحرم صغيرة، أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها. شو الفرق بين القلع والقاطع؟ القلع هذا الآن الشجرة موجودة يجي يقلعها من جذورها، القاطع لا، يعني يسويها بالأرض بحيث تبقى جذورها. يقول: وفي معنى قلعها قطعها مع قطعها من أصلها، فالأصل لا زال موجودا، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة. فإذا استطعنا أن نوجه هذه الرواية المرسلة فبها ونعمة. بالباب الثامن عشر من أبواب بقية كفارات الإحرام، باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه. ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة، لزمه بقرة. جيد. وهنا عطفها على ما تقدم يعني شاة. فكيف فهم صاحب الوسائل بقرة؟ الحديث الأول قال عليك فداؤه، الثاني ما أشار، الثالث إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. هذه الرواية حملها بعض الأصحاب، ولعل المصنف أيضا ممن يميل إلى هذا، حملها على الشجرة الكبيرة، فبقرة للشجرة الكبيرة والشاة تكون للشجرة الصغيرة. نعم. أو ادهن بمطيب، أخذ دهنا ولو هذا المرهم الآن الكريم وعطره بمسك، خلطه بمسك مثلا فطيبه. جيد. فادهن بهذا المطيب ولو لضرورة كما لو استعمله للتداوي، فهنا عليه الكفارة من جهة الادهان بالمطيب. أما غير ومن جملة المطيب الادهان بالمطيب، هذا الآن اللي عادة يستعمل مثل مزيل العرق وما شاكل ذلك من نوع الادهان. واضح ولا؟ ولو لضرورة. أما غير المطيب من الدهن فلا شيء فيه، فلا شيء فيه من الكفارة لجهة شنو؟ لجهة كونه ادهانا وإن كان آثما فيه. وقد تقدم أيضا يوم كل إحالة، تقدم أيضا صفحة 494 تصريح من المصنف من أنه لا يثبت عليه غير الإثم في الادهان. في المحرم التاسع، إذا كنتم رقبتم سابقا محرمات الإحرام، والادهان بمطيب وغيره اختيارا، ولا كفارة في غير المطيب منه بل الإثم، بل الإثم. جيد. أو قلع ضرسه، قلع الضرس مع عدم الحاجة إلى قلع الضرس في المشهور فعليه كفارة. قال ضرس العقل بارح بقلعه، إذا أذيك لا ما يأذيني، وإذا ما في حاجة انتظر لما تخلص من الإحرام من أعمالك فاقلعه مع عدم الحاجة إليه في المشهور، ومع الحاجة طبعا لا كفارة. والرواية به مقطوعة، وفي إلحاق السن به وجه بعيد. عندنا قلع الضرس الأضراس صايرة وين؟ الخلف، والأسنان الجهة الأمامية. يقول المصنف لو قلع السن هل قلع السن يثبت فيه الكفارة كما هو الحال في قلع الضرس أو ليس؟ ليس كذلك. يقول المصنف الحق قلع السن بقلع الضرس بعيد. ليش؟ يقول لأن هناك في كتاب الديات دية السن أغلى من دية الضرس. واضح ولا؟ الضرس راح يطحن به، بس السن لا، السن اللي صاير في الجهة الأمامية هم يأكل به يقطع به وهم شنو يتزين به. واضح ولا؟ فلذا ديته تكون أكثر، فالتسوية بينهما فيه نظر. وفي إلحاق السن به وجه بعيد، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس، وإن اتحد المجلس. الرواية قال مقطوعة، هي في الواقع رواية مضمرة مرسلة، هم مضمرة وهم مرسلة، ومدلولها واضح، اقرأوها لاحقا في الباب التاسع عشر من أبواب بقية كفارات الإحرام. الحديث الأول أو نتف إبطيه أو حلقهما، هذا قرأناها قبل قليل، وفي إحداهما وفي أحدهما إطعام 3 مساكين، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيئا، باعتبار أن الحكم إنما علق على أي شيء، علق الحكم على الإبطين معا ولم يعلق الحكم على بعضهما، وهو هذا النتف مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاط. أي هو مستثنى من أي شيء؟ من هذه العبارة اللي قرأناها قبل قليل، أو حلق الشعر. أو حلق الشعر قلنا شنو؟ نقراها مقيدة، صحيح لو لا؟ عبارة أو قلع الشعر قلنا نقراها مقيدة بما هنا، قال وهو مستثنى يعني نتف البعض من عموم إزالة الشعر الموجب للشات لعدم وجوبها لمجموعه، يعني المجموع أحد الإبطين، فالبعض يعني لا، فالبعض أولى يعني أن لا تثبت عدم ثبوت الشات لبعض الإبط الواحد في نتفه مثلا أولى. أو أفتى بتقليم الظفر فأد ما يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.